ثم يمشي أربعة،
ثم يمشي أربعة، وهي أربعة الأشواط المتبقية. والسؤال: إذا كان قربك من البيت يمنعك من الرمل بالزحام، وبعدك عن البيت تتمكن معه من الرمل، فهل الأفضل القرب من البيت مع فوات الرمل، أو البعد من البيت مع تحصيل الرمل؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء بالزحام الفضائي، وقد تزدحم الفضائي وتزدحم السنن المؤكدة، وقد تزدحم الفرائض. فقال بعض العلماء كما هو اختيار ابن عقيل، يقول بعض العلماء الأفضل أن يبتعد عن البيت، أن يبتعد عن البيت لكي يرمل، لأن القرب من البيت، لأن فضيلة الرمل مؤكدة في الطواف، حتى أوجبها بعض العلماء، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رمل وقال خذوا عني مناسككم، فقالوا إنها متصلة بالعبادة، وفضيلة القرب من البيت متصلة بالمكان، بمكان العبادة، والمتصل بذات العبادة يقدم على المتصل بزمانها ومكانها. وتوضح ذلك أنه إذا رمل فإن الرمل متصل بذات الطواف ومن نفس أفعال الطواف، ولكن القرب من البيت متصل بالمكان، بمكان العبادة. فاختار بعض العلماء أنه يبتعد من البيت للرمل، وهذا يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأشكل على هذا القول أنه قالوا إن القرب من البيت لو قلنا بهذا يعني تفضيل ما اتصل بالعبادة على مكانها لساغ للرجل، كما يقول ابن عقيل، يقول لساغ للرجل أن يتأخر عن الصف الأول لفضيلة التورك، فإن الإنسان في الصف الأول في الرباعية لا يستطيع أن يتورك، فالتورك فضيلة متصلة بالعبادة ذاتها، والصف الأول مكان فضيلة متصلة بالمكان. فقالوا لو قلنا بهذا فإنه يلزم عليه أن يتأخر إلى الصف الثاني، ولم يقل أحد أنه يشرع التأخر إلى الصف الثاني من أجل التورط. وقد أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا بأدوية نفيسة، أولها أن الصف الأول يعتبر لازما على المكلف أن يتمه، بخلاف القرب من البيت لم يرد النص بالقرب من البيت وتأكد القرب أو الدعوة إليه، وإنما هو فضل بصورة العبادة. وفرق بين ما ورد النص به كما قال عليه الصلاة والسلام يتمون الصف الأول فالأول، ونص العلماء على أنه لو رأى في الصف الذي أمامه فرجة قبل إحرام الصلاة ولم يسدها أنه آثم، لأنه ترك المأمور، ولذلك قالوا أنه يأثم بتأخري عن هذه الفرجة، بخلاف القرب من البيت. الأمر الثاني أن الصلاة متصلة بالجماعة في المسجد، فلا بد من إكمال الصفوف، فاتصل الناس بعضهم ببعض، ولكن الطواف ليست له صفة معينة تعين الناس أن يصل بعضهم ببعض. فقال إن هذه الفضيلة، يعني فضيلة البعد عن البيت مع الرمل، آتت من فضيلة الصف الأول، يعني آتت من قضية التورك في الصف الأول. فقال يترك التورك في الصف الأول ولو أنه متصل، ويكتب له أجره بالنية.
يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة،
يستلم الحجر والركن اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني، وهل إذا عجز عن استلامه يشير للركن اليماني أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا يشير، أنه لا يشير إذا عجز عن استلامه، وأنه يكفي أن يقول الدعاء بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأنه لا يشير بيده، وإنما تختص الإشارة بالحجر. وقال بعض السلف، وهو أيضا عن الإمام مالك بن دار الهجرة، أنه لا بأس أن يشير بيده إذا عجز، لأن كلا الركنين من البيت، ولما عجز عليه السلام عن استلام الحجر أشار بيده صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لم يثبت عنه أنه عجز عن الركن اليماني. فقالوا إنه يغتفر في هذا لو أشار بيده، والأمر ما دام أن له وجه، أن له وجها وقال به بعض السلف خفيف، فلو أنه أشار بيده لا ينكر عليه، ولكن قال الأفضل والأكمل أنه لا يشير بيده، فإن أشار بيده فلا بأس، فيستلم الركن يستلمه بيده، فإن لم يستطع لزحام ونحوه تركه كما ذكرنا.
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينهه أو نسكه أو طاف على شادروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح. يقول رحمه الله: ومن ترك شيئا من الطواف.
في هذه الجمل يشير المصنف إلى أمور لا بد من توفرها للحكم بصحة الطواف. أولها أن الطواف لا بد أن يكون كاملا، فإذا ترك شيئا من الطواف وشيئا نكرا، فلو ترك كما قالوا خطوة واحدة، فإنه حينئذ لا يصح ذلك الشوط حتى يتم هذه الخطوة، فإذا لم يتمها بطل طوافه كله إن خرج من البيت ولزمته الإعادة كما ذكرنا. نعم. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف السبعة الأشواط كاملة، وعليه فإنه إذا انتقص شيئا منها لم يقف كما أمره الله، ويلزمه حينئذ قضاء هذا الشوط، قضاء هذا الشوط أو التدارك إذا أمكنه التدارك. يحصل التدارك لو كان الشخص مثلا في آخر شوط، بدل أن ينتهي مقابلا للحجر انصرف قبل أن يستتم الطواف، فبقيت له خطوتان أو ثلاث أو أربع، فحينئذ يرجع من الموضع الذي انصرف منه ثم يتمه، فإذا فعل ذلك صح طوافه. وأما إذا لم يرجع ولو كان القدر خطوة واحدة كما ذكرنا، فإنه حينئذ يبطل الطواف إن خرج من البيت
أو لم ينويه.
أو لم ينويه، من شروط صحة الطواف النية لعموم قوله قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والطواف بالبيت من العبادة والقربة، ولا يمكن له أن يتحقق إلا بنية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما اعتبار الأعمال وصحتها بالنية. فإذا لم ينوي الطواف لم يصح طوافه، أي لم يصح على الوجه الذي يريده. فلو دخل لعمرة طواف عمرة ودخل لطواف ركن في الحج ناسيا، فحينئذ لا يزيه ذلك الطواف وتلزمه الإعادة.
أو نسكه
كشخص أحرم مبهما، إحراما مبهما، ولم يعين إحرامه قبل الطواف بالبيت، لأنه يصح على أحد أقوال العلماء كما اختاره المصنف وغيره، يصح أن يحرم بالعمرة والحج إحراما مبهما ثم يعين قبل أن يبتدأ الطواف. فإذا ابتدأ الطواف ولم يعين، فحينئذ لا يقع طوافه عن الفرض ويبطل فرضا، ويلزم أن يعيده بعد تعيينه. نعم.
أو طاف على الشاذروان
قبل قدر ثلاثة أذرع ارتفاعا من الأرض من البيت، وهي من البيت، ولا بد هذا القدر أن يطوف الإنسان بجسمه، بحيث لو رقى عليه فإنه لم يستتم الطواف على الوجه الشرعي فلا يصح طوافه من هذا الوجه.
أو جدار الحجر.
طبعا الحجر ليس كله من البيت، وإنما قيل قدر ثلاثة أذرع، فلا بد أن يكون طوافه من ما وراء الحجر، فلو دخل بين الحجر وبين الكعبة لم يصح طوافه. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: يصح طوافه. والصحيح أنه لا يصح كما هو مذهب الجمهور، والدليل على أنه لا بد أن يطوف من ورائه قوله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فقال بالبيت العتيق، والعتيق أي القديم، إشارة إلى أن العبرة ببناء إبراهيم عليه السلام. فلما تركت قريش من البيت القدر هذا وهو من البيت، وجاء الطائف وطاف فيما بين هذا القدر بين الحجر وبين البيت، فإنه لم يطف بالبيت العتيق الذي هو بناء إبراهيم والذي وضع بناءه عليه، وإنما تقصرت النفقة بقريش وكان بناءها ناقصا. فإذا طاف إنما هو طاف بالبيت بالبناء ولم يطف بالبيت العتيق. وعلى هذا قال إن الله عز وجل نص على العتيق تنبيها على استثناء الطواف بالبيت على ما كان عليه من بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
أو طاف بالبيت عريانا.
وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعث مناديه ينادي في سنة 9 ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فلا يصح الطواف بالبيت والإنسان عارم، لا بد من السترة أن يكون مسترا، فإذا طاف عاريا لم يصح طوافه. وعلى هذا فلو انكشفت عورته أثناء الطواف ففيه تفصيل، قال بعض العلماء إن انكشفت وتدارك لغلبة الناس والحطمة والزحام، كان يكون حطمة من الناس وغلب على أمره أو ضعيفا أو مريضا فغلب على أمره، فانكشفت عورته أثناء الطواف وتدارك فستر مباشرة بعد الانكشاف صح طوافه ولم يؤثر. وأما إذا ترك وتساهل فإنه لا يصح طوافه كما ذكرنا، فلا يصح الطواف بالبيت إلا إذا استتر، لابد أن يكون ساترا لعورته. نعم.
أو نجس لم يصح،
أو طاف بالبيت هو الحقيقة متنجسا لأن المؤمن لا ينجس، أو طاف بالبيت متنجسا لأن المؤمن لا ينجس، ولكنهم يقولون على أنها يعني والحال أنه نجس وهو نجس، لكن على العموم متنجس أنثى لأن المؤمن لا ينجس، فإنما يقال متنجس. والمتنجس هو الذي عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه، فإذا كان في ثوبه نجاسة كرعاف رعاف الدم فنزل على ثوبه الذي هو إحرامه أو على بدنه نفسه الدم، فحينئذ لا يصح طوافه إلا إذا كان معذورا في الشخص الذي معه الدم مسترسل، أو كان قدر الدم في حال العذر وهو ما دون الدرهم يعني قدر الهلل القديمة فما دونها معفو عنه، فإذا كان الدم متفرقا أو مجتمعا بقدر الدرهم البغلي وهو الدرهم الذي كان موجودا في القديم يقال له البغلي، هذا القدر يعادل الهلل القديم الصفراء بهذا الحجم أقل من القرش الموجود في زمانها بقليل بهذا الحجم من الدم، فلو طاف عليه هذا القدر فإنه بالإجماع يصح طوافه لأن اليسير من الدم إجماعا مستثنى. نعم.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام،
ثم إذا انتهى من طوافه صلى ركعتين خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه جاء إلى المقام وصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم قيل هو المقام، والسنة لكل من طاف بالبيت أن يصلي خلفه سواء جعله بينه وبين البيت وقد كان في القديم متصلا ملتزقا بالبيت المقام، ثم نظرا لوجود الأذية في الطائفين والزحام أخر عن البيت، فإذا صلى وجعل المقام بينه وبين البيت هذه هي السنة، فلو كان هناك زحام حول المقام فإنه يتأخر حتى ولو في أروقة المسجد فيجعل المقام بينه وبين البيت. وقال بعض العلماء إذا تأخر بحيث لا يستطيع أن يصلي في جهة المقام إلا في الأروقة قالوا الأفضل أن يصلي في بطن في صحن المسجد ولا يتأخر إلى الأروقة، والسبب في ذلك أن قديم المسجد أفضل مما هو بعد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، خاصة وأن هناك قولا يقول إن المقام هو مكة كلها، فإذا كان مصليا وصلى في أي موضع مكة أجزاء لذلك يقولون إنه يصلي، فالأفضل للسنة أن يجعل المقام بينه وبين البيت على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله فصل،
يصلي في هاتين الركعتين يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وهما سورتا الإخلاص اشتمالهما على أعظم الأشياء وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى التي من أجلها أنزل كتبه وأرسل رسله، وهي توحيد اشتمال على توحيد الله عز وجل، ولذلك قرأها عليه الصلاة والسلام في الصلاة كما ثبت في الحديث الصحيح عنه يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وهي براءة من عبادة غير الله عز وجل ومن كل دين سوى دين الله، ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد التي جمعت مقاصد التوحيد ففيها النفي والإثبات، قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو النفي، وهذا هو أصل شهادة التوحيد لا إله إلا الله لأنها تشتمل على النفي وعلى الإثبات وهما أساس التوحيد، فيقرأها ولا شك أن الحج والعمرة إنما شرع الله حج البيت واعتماره من أجل توحيده، فهذه المشاعر والمناسك ما أوجدها الله إلا من أجل الدلالة على التوحيد. ولذلك يقرأ الإنسان بهاتين السورتين ويحرص على قراءتهما مستشعرا لمعانيهما العظيمة، لأن المقصود من حجه وعمرته أن يرجع بزاد التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وينظر كيف أن هذه الدنيا أمر الله بالطواف بها، ولو طاف بغيرها فإنه لا يجوز، محرم عليه، قد يصل إلى الشرك والعياذ بالله. وهذا يدل على أنه عبد مأمور تحت أمر الله عز وجل وتحت حكمه، لا يقدم ولا يؤخر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فيقرأ بهاتين السورتين العظيمتين مستشعرا بما فيهما من معاني التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تندرج ركعتي الطواف تحت السنن الرواتب؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد اختلف في ركعتي الطواف. قال بعض العلماء إنها واجبة إذا كانت في طواف واجب كأطوفة الركن والأطوفة الواجبة في النذر طواف الوداع ونحوهما، وحينئذ لا تندرج، لأن الواجب لا يندرج تحت السنة كما لا يخفى. وعلى القول لأنها ليست في واجبة، فحينئذ يسوغ أن يقال باندراجها من جهة كون المقصود أن يقع تنفله بين الظهر والعصر، بين الظهر بين أذان الظهر وإقامته بالأربع، فإذا صلاها ناويا الركعتين القبلية للظهر من الأربع والركعتين بعدية للظهر من الأربع ساغ ذلك وأجزأ، والأولى ألا يفعل ذلك، والله تعالى أعلم.
ثابت ما فضيلة الشيخ: إذا انتهى الطائف من طوافه في الشوط السابع هل يسن له أن يرفع يده مشيرا إلى الحجر أم يمضي ولا يشير؟ أثابكم الله.
هذه المسألة مبنية على مسألة المحاذاة للحجر، هل الإشارة عند المحاذاة للحجر من أجل المحاذاة أو من أجل استفتاح الطواف؟ فقال بعض العلماء المحاذاة عند ابتداء الحجر من أجل استفتاح الطواف كرفع اليدين للتكبير استفتاحا للصلاة، فكلما استفتح طوافا يرفع يديه، وعلى هذا الوجه فإنه إذا أتم الطواف لا يرفع يديه. وعلى هذا الوجه أيضا إذا رفع يديه عند مواجهة الحجر إنما ينوي بها أن يكون استفتاحا لطوافه. وأما الوجه الثاني فقالوا إن رفع اليدين شرع من أجل أن يكون بدلا عن استلام الحجر، فإذا كان الإنسان يستطيع استلام الحجر أو تقبيله فحينئذ لا يشير، وأما إذا لم يستطع تقبيله ولا استلامه فإنه يشير بالمحاذاة. وعلى هذا الوجه فيكون آخر الشوط السابع إن استلم فإنه لا يشير، وأما إذا لم يستلم فإنه يشير لمكان المحاذاة، وهذا يشهد له قوله كان إذا استلم الحجر فإذا لم يستطع استلمه بمحجن فقبله، فإذا لم يستطع أشار بيده، فجعله مركبا على المحاذاة لعدم استطاعته بالتقبيل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: هل تجب الطهارة للطواف؟ أثابكم الله.
تجب الطهارة للطواف على صح قول العلماء رحمة الله عليهم، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين كما في الصحيحين لما نفست وحاضت وقالت معينا يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي اختلف في رفعه ووقفه وصح موقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت الصلاة، فقول الطواف بالبيت الصلاة يدل على أنه آخذ حكم الصلاة، ولذلك لا يطوف وهو متلبس بالنجاسة، ولا يطوف وهو كذلك أيضا يطوف وهو مستقبل للبيت بالصفة التي ذكرناها، فقالوا إنه يشترط له الطهارة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قالوا صح موقوفا، وإذا صح موقوفا فإن ابن عباس رضي الله عنهما وناهيك به علما وفقها في الدين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو قول صحابي دليل له مكانته من الفقه، مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة في حديث عائشة يقوي القول القائل بوجوب الوضوء للطواف بالبيت. ومما يؤكد هذا أن الطواف بالبيت تتبعه أو يكون بعده صلاة الركعتين. ولا يمكن أن الإنسان يطوف بالبيت وهو محدث ثم يذهب ويتوضأ من أجل أن يصلي الركعتين فيفصل بين طوافه وسعيه بهذا الفعل الغريب. ولذلك قالوا إنه إذا لم تدل الأدلة الصريحة فإن القرائن تقوي القول القائل لأنه لا بد من الطهارة للطواف بالبيت. الله تعالى
ثابت من الله. فضيلة الشيخ، من طاف بالبيت وهو يحمل النجاسة كمن يحمل طفلا صغيرا قد أحدث، فما حكم طوافه؟
أما بالنسبة لحمل الطفل فحمل النجاسة يأتي على صورتين. الصورة الأولى أن تتصل بالندى كأن يكون حاملا للطفل فبال الطفل فندى على لباس الإنسان فحينئذ يتنجس من حمله. وعلى هذا يحمل حديث عائشة فاطمة رضي الله عنها لما أتت بابن لها الصغير وأجسته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرشه بماء، فهذا يدل على أن النجاسة تسري بالندى والرطوبة. حالة ثانية أن يكون على هذا الوجه تكون النجاسة مؤثرة ولا يصح له الطواف إذا حمله وبال وسر البول إليه، ولا بد له أن يتطهر، يغسل من الطواف، يحرم من الطواف ويغسل هذه من علاقة النجاسة ويبني، ولا حرج عليه بذلك كما لو رعش في صلاته. وأما الحالة الثانية وهي أن تكون النجاسة منفصلة كأن يحمل طفلا وفيه نجاسة كبول ولكنه في حفاظة أو نحو ذلك فلا تسري إلى المحمول عليه إلى من يحمله، هذه فيها خلاف معروف هل حمل النجاسة يؤثر أو لا. فقال بعض العلماء من حمل النجاسة فإن صلاته صحيحة إذا كانت ليس لها ندى ولا رطوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة والغالب في الصبية أن لا تسلم، فقالوا نظرا للغالب أنها لا تسلم حملها عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء حمل النجاسة يؤثر، فإذا كانت ولا رطوبة له وحملها واتصلت بالإنسان وكانت على عاتقه أو على رأسه أو حملها في بين على صدره بين يديه وصدره فإنها تؤثر، والاحتياط ألا يفعل ذلك والله تعالى إلا في حالة الاضطرار والحاجة. لو حمل الصبي لا يستطيع أن يتركه، يخاف عليه أن يؤذى، يخاف عليه أن يؤخذ، فحينئذ يصح له أن يطوفه حامل له مع وجود نجاسته لمكان الضرورة كالمستحاضة إذا غلبها الدم ولم تستطع أن تنفك عنه والله تعالى أعلم.
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، إذا أوقف الطواف لأداء الصلاة هل يعيد الشوط من جديد أم يبدأ من مكانه؟ أسابقنا الله.
إذا قطع الطواف من أجل الصلاة فحينئذ يصلي ثم يعود، وللعلماء وجهان. قال بعض العلماء يلغي الشوط الذي قطع فيه، إذا أقيمت الصلاة الأفضل والأكمل أن تتم الشوط، الأفضل والأكمل أن تتم الشوط، لكن لو قطعت في أثناء الشوط فحينئذ للعلماء وجهان، منهم من يقول ترجع إلى بداية الشوط وتعيد هذا الشوط الذي قطعته ولو بقيت منه خطوة لأنه أرغي بالفصل، ومنهم من يقول إنك ترجع للموضع الذي قطعت منه، وهذا هو الأصح والأقوى. والسبب في ذلك أنهم لما قالوا أصحاب القول الأول الذين يقولون تلغي الشوط ضعيف، لأنهم لو قالوا بهذا المعنى للزمهم أن يعيد الطواف كله، فكونهم يقولون يعود من أول الشوط ويبقون بقية الأشواط ويرون الفاصل غير مؤثر يلزمهم ألا يلغوا ما مضى من الشوط، كما أنهم لم يلغوا ما مضى من الأشواط يلزمهم ألا يلغى ما مضى من الشوط نفسه، لأن الأجزاء تأخذ حكم ما تقدمها من الأشواط. فإذا قلت بأنه فاصل مؤثر أثر على الاثنين، أما أن تقول فاصل مؤثر في الشوط غير مؤثر على بقية الأشواط فهذا تفصيل بدون دليل. وعلى هذا فإنه إذا قطع أثناء الشوط فإنه يعيد من الموضع الذي قطع عليه، لكن الأفضل والأكمل أن يعيد من أول الشوط والله تعالى أعلم.
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، ما حكم الفصل بين الطواف والسعي لقضاء حاجة من حوائج؟ أسابقنا الله.
هذه المسألة الحقيقة كنت أتورع عنها ولا زلت، أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فصل بين طوافه وسعيه، صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الإنسان يريد السنة إذا اعتمر أو أدى عمرته فإنه لا يفسد، هذا إذا كان الفاصل بالخروج من المسجد. أما إذا كان الفاصل في داخل المسجد كأمر احتاج إليه واضطر إليه ولم يتباعد فالأمر يسير، كشخص مثلا بعد الطواف تعب والده تعبت والدته أو تعب أولاده وجلس معهم يرفق بهم ويسر لهم، أو احتاجوا مثلا شيئا في داخل المسجد يسقيهم أو نحو ذلك، فالأمر يسير. لكن أن إنسانا يطوف ثم يذهب ليستريح في نزله ثم يأتي من العشي يطوف في أول النهار ويأتي في آخر النهار يسعى، أو يطوف في أول النهار ويأتي من اليوم الثاني يسعى، فهذا تقصده لمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوقف فيه. وكان بعض العلماء يرى أن السعي أن الطواف يلغى، ولا بد من صلة الطواف بالسعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طوافه ولم يصل بين طوافه وسعي إلا بأمرين، أحدهما شربه لزمزم كما جاء في مسلم الإمام أحمد، والثاني صلاة وصلوات الله وسلامه عليه للركعتين مع تقبيله للحجر بعدها. هذا هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفاصل، ولكنه فاصل من جنس العبادات، وحتى شربه لزمزم إنما هو من العبادة لأنه قصد به العبادة. فعلى هذا فإن الذي يظهر العلم عند الله أنه يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفصل. والله تعالى
أثابت من الله فضيلة الشيخ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعوه على الصفا والمروة دعاء طويلا، ولكن هل يحصل تحقيق السنة لذلك القدر الطويل أم تحصل بمجرد الدعاء ولو لفترة مجيدة لا سيما عند الزحام؟ أثابت من
الله. الحقيقة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرب من الصفا تلا الآية ثم صعد وكبر ثم هلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم رجع ثانية وكبر ثلاثا وهلل ودعا، ثم رجع ثالثة وكبر ثلاثا وهلل ودعا، فأصبح تكبيره تسعا وتأليله ستا ودعاؤه عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. هذه هي السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المروة مثل ما على الصفا، وهذا الموضع كان بعض أهل العلم يقول أنه من المواضع الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى فيه الدعاء وأكثر فيه الدعاء وجعل فيه أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل بثناء الله عز وجل بتوحيده وتهليله سبحانه وتعالى. وقد فرج الله عز وجل عن هاجر في هذا الموضع الذي هو بين الصفا والمروة وهي سبعة وتسعة، فقال يجتهد في هذا الموضع قدر استطاعته ويطيل. وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم من مشايخنا ربما يجلس بقرابة فوق النصف ساعة إلى قرابة الساعة على الصفا وعلى المروة مثلها، حتى نجلس ساعات طويلة وهو في سعي. وهذا لا شك، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من يعرف فضل وشرف الوقوف بين يدي الله ويجد لذة مناجاته وحلاوة سؤاله سبحانه وتعالى تذلل له جل وعلا، لا شك أنه لا يسأل ولا يمل حتى يحس أن ألذ الساعات وأشرفها عنده لما يقف بين يدي الله عز وجل. فإذا استشعر الإنسان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على تطبيقه وجد قيمة لذة عمرته ووجد لها الأثر، ووجد أنه فعلا يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يسير على نهجه ويختفي لأثره، فتصيبه الرحمة وكفى بذلك فضلا وشرفا. وذلك من اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته فإنه يهدى كما قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن حرص على اتباع السنة والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم كملت هدايته على قدر كمال متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس إلا من رحم الله أصبح ينظرون إلى هذه العبادة نظرة شكلية، إلا من رحم الله، فتجد الإنسان يحمل هم منزلا ويحمل هم طعامه وشرابه وساعة خروجه وساعة دخوله، وتؤقت الأشياء تعقيفا كأن الإنسان يريد أن يخرج من هذا كأنه في سجن أو نحوه من الضيق والهم، كأنه يريد أن ينتهي من عمرته. هذا لا يليق، بل المنبغي للإنسان إذا جاء أن يستشعر أنه لا تغرب عن أهله ولا ولده إلا من أجل ذكر الله عز وجل، وأن الله تعالى بلغه. والله أعلم كم من قلوب احترقت بالشوق والحنين لرؤية البيت فضلا عن الطواف به والسعي بين الصفا والمروة، ولكن حيل بينهما وبين ما يشتهون، فالتقمتهم بحار وذهبوا في الفيافي والقفار أدركتهم المنايا فيها قبل أن يصلوا إلى هذه الأمنية العزيزة. والله بلغك ويسر لك وسهل لك، أعطاك المال وأعطاك الصحة والعافية والأمن والأمان، وأنت في نعم ترسل في نعم الله صباح المساء. إذا جئت لذكره يحس الإنسان كأنه ثقيل وكأن هذا عناء عليه، ولا شك أن هذا من الحرمان. نسأل الله السلامة والعافية. فالمنبغي على الإنسان أن يجتهد قدر استطاعته وقوته في ذكر الله عز وجل على الصفا وسؤال الله عز وجل وما يدريه، فلعلك أن تصيب بابا في السماء مفتوحا فتستجاب دعوته وتفرد كربته وتكفى همك وترجع وقد جبر الله كسرك ورفع درجتك وغفر ذنبك. فهذا لا شك أن الإنسان إذا استشعره هان عليه أن يطيل الوقوف وأن يتلذذ بمناجات الله عز وجل. جاء عروة بن الزبير كان له مطمع أن يخطب إلى عبد الله بن عمر ابنته رمانة، فجاءه وهو يطوف بالبيت فانتظر حتى دخل في شوقه، فدخل معه وحدثه بما يريد، فلم يجبه ابن عمر بشيء ولم يكلمه وكأنه لم يسمع ما يقول. فلما انتهى من كلامه لما انتهى عروة ورأى ما رأى من ابن عمر ظن أن ابن عمر لا يريد أن يزوجه، فمضى وهو منكسر الخاطر حتى إذا رجع إلى المدينة مرض ابن عمر، فجاء عروة يزور ابن عمر فقال له ابن عمر إنك قد سألتني أن تنكح رمانة، أكما أنت يعني نيتك على ما يقال أنا؟ قال فدعا نعم له وعقد له عليه. قال إنك قد سألتنيها في مقام يتراءى للعبد ربه، ومراده بذلك قوله عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني في هذا المقام أنا مقبل على الله في الطواف، ليس من مقام الزواج ولا بحديث زواج ولا غيره. كانوا إذا أقبلوا على الطواف وعلى الذكر وعلى العباد يقبلون بقلوب كاملة وقوالب كاملة تستشعر لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى وحلاوة ذكره، فإذا وجد الإنسان هذا الاستشعار أطال الدعاء ولم يسأل ولم يمل. فإن قال أيوب عليه السلام لما نزل عليه رجل جراد من الذهب وهو يجمع، قال الله تعالى ألم أغنك من رحمتي؟ قال ربي لا غنى لي عن بركاتك، لا غنى لي عن بركاتك. فأنت في موضع مبارك، في موضع تستجاب له الدعوة، وما يدرك أنك واقف في الموضع الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدرك أنها ساعة تستجاب فيها الدعوة أو فتح لها أبواب السماء. فعنده إذا استشعر الإنسان مثل هذا انشرح صدره واطمأن قلبه، ولذة وكمال اللذة والسرور والبهجة والطمأنينة وسعادة الدنيا لحظة مناجاة الله عز وجل. لأن الله جل وعلا جعل العبد في كدر وفي هم وغم، لا يزال همه ولا يذهب غمه إلا إذا أقبل على الله عز وجل. فإذا أقبل على الله أحس أن الهموم تتبدل عنه وأن الغموم تزول عنه وأنه في سعادة وفي أنس وفي بهجة. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يذيقنا حلاوة مناجاته ولذة مناجاته والأنس به سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور